هذه الآية توجيه للمؤمنين عندما يريدون الدخول إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب في هذا التدخل الإلهي أن النبي تزوج زينب بنت جحش، وكان بيتها غرفة واحدة، فدعا أصحابه إلى وليمة العرس فدخلوا، وكانت العادة أن الدخول بدون استئذان، ثم كان دخولهم قبل أن ينضج الطعام. وأيضا لما تناولوا الطعام استرسلوا في الحديث واستأنسوا فيه، لم ينتبهوا إلى آداب الضيافة وما يلحق من مضايقة على النبي وامرأته. فنزلت الآية لتقول للمؤمنين: لا يجوز لكم الدخول إلى بيوت النبي إلا إذا دعيتم إلى طعام، على ألا يكون مجيئكم قبل نضجه، وقد كانوا يبكرون إذا دعوا إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين نضجه. وإذا دعيتم بعد هذا المنع فلا تأخذكم الأنفة فتتمنعوا عن الاستجابة، بل استجيبوا. فإذا طعمتم فانتشروا، إذا أكلتم وأتممتم طعامكم فاخرجوا إلى أعمالكم وبيوتكم، ولا تمكثوا بعد ذلك تتحدثون فيما بينكم وتستأنسون بهذا الحديث. وعلل هذا المنع للمكث بأن ذلك كان يؤذي النبي، ففيه ضرر عليه وعلى زوجه، وهو يستحي منكم ولا يواجهكم بهذا، ولكن الله لا يستحي منكم فيخبركم بأنكم إذا أكلتم فانصرفوا، ولا تتأخروا في حديث تتناولونه بهدوء وسرور. ثم بينت الآية أنه إذا احتاج أحد ليستعير بعض ما يحتاجه من بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليسأل نساء النبي من وراء ستر، فلا تظهر الوجوه لبعضها، ولا تقف امرأة النبي في مواجهة السائل. وعلل ذلك بأن السؤال من وراء حجاب أنقى لقلوبكم ولقلوب نساء النبي، فتبقى القلوب على صفائها دون أن تتلوث بالخواطر والأوهام. ثم تأكيدا لحرمة إيذاء الرسول قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ما صح لكم ولا ينبغي أن تؤذوا رسول الله. ثم أنه سبحانه بين أمرا عظيما تفوه به بعض صحابته، حيث قال: إن مات رسول الله تزوجت فلانة من نسائه، فنزل القرار الإلهي بحرمة مؤبدة يحرم فيه نكاح نساء النبي بعده، لأنهن أصبحن أمهات للمؤمنين، وأن مخالفة هذه الأوامر أو خصوص الأخير منها كان عند الله جرما عظيما ومعصية من المعاصي الكبيرة.